إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأدتهل إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جود متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أجمل يا أصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر السالم، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن البشري، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في استقبال اتصالات عمر الشويش، تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومن معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. بيوت متفائلة، بيوتنا صراحة لما عددت هذا اللقاء وجاءت رسائلكم تفاجأت أن كثير من البيوت تشتكي من ارتفاع الإيجارات، عدم تملك البيوت، يوجد مطلقة، توجد مريضة، يوجد متأخرة عن الزواج، يوجد إنسان مصاب بمرض لم يعني يتشافى منه حتى الآن، أشياء كثير حقيقة كنت أنا يعني أتتبعها وأقرأها. ما أدري هل بيوتنا في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذه المنغصات وفي ظل هذه الهموم والأحزان ستبقى متفائلة، أم نحن ننظر؟ هذا ما أحببنا اليوم إن شاء الله نطرحه بين أيديكم، وأتمنى أن نفسح المجال في الاتصالات وكذلك رسائل الجوال أو أي طريقة من طرق التواصل معنا في هذا اللقاء لتلك الأمثلة الجميلة الرائعة في بيوت متفائلة، أو نقول حالات تغلق غلبت على الهموم والأحزان وعاشت راحة البال وكذلك الارتياح والتفاؤل. أترككم الآن مع أرقام التواصل ثم سأعود لكم إن شاء الله فكونوا معنا.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
هاتف البرنامج 01-405-2999.
الرقم المجاني 800-124-5-33-5،
أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل، وأنا سعيد جدا في هذا اليوم أن يكون معي ضيف هو عنوان التفاعل معنا، وهو مدير مركز التفاعل للاستشارات الاجتماعية بالدرعية الدكتور فهد بن محمد القحطاني. حياك الله دكتور فهد.
حياك الله دكتور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته.
كونك مدير مركز التفاعل هذا يبعث على التفاعل إن شاء الله
بإذن الله جل وعلا.
طبعا فقط أذكر المستمعين بأن رقم التواصل مع أرقام التواصل وعيدة فقط 4052999 من داخل منطقة الرياض، من هم خارج منطقة الرياض إضافة 01. رقم المجاني 800 يعني 800-24-1-24-5335 يستقبل الأرقام الثابتة وكذلك الجوال. رقم الجوال المعتاد 0557-35-35-35 وكذلك الرديف 0557-35-35-35 كلاهما يعملان الآن على الهواء مباشرة في استقبال اتصالاتكم ورسائلكم كذلك النصية. بينما من أراد أن يستخدم خدمة الواتس أب بإمكانه استخدام الرديف 0507-35-35-35. دكتور فهد، قبل أن تبدأ، هذه أختنا أم يزيد، يعني دعني أستفتح اللقاء بحديثها. تقول تتحدثون عن بيوت متفائلة في هذا اليوم الثلاثاء 2/4 بعد ما فات الأوان، وينكم عن هذا الموضوع من زمان بعد ما أزعجتونا في بيوت مطمئنة مخالف بالقصص والاتصالات والرسائل المحبطة. تجون اليوم في السنة السابعة من عمر البرنامج وتتحدثون عن بيوت متفائلة، والله كم شعرت بالسعادة من يوم سمعت عنوان الحلقة. ودي أمنيتي أن أحد يخفف علينا مشكلاتنا التي تكون في بيوتنا، ارتفاع إيجارات، عدم إنجاب أطفال، طلاق، مرض أطفال، خلافات بين الزوجين، عدم صلاة، ديون، تسلط، هضم للحقوق وغيرها من المعاناة التي نحتاج فيها منكم إلى كلام يخفف معاناتنا علينا. أتمنى أن تبتعدوا في برنامج بيوت مطمئنة عن ذكر الأخطاء والتحطيم كثيرا، مع الشكر. وأنا بدوري أشكركم يزيد، وإن كان في كلامك شوي تجني لكن من باب التفاعل إن شاء الله. أترك لك تعليق على كلامها، وهي ما يعني ما هي صدقت إن شاء الله في نسبة 20%. الله يجزاها عني خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسأل الله جل وعلا بمنه كرمه أن يجعلنا وإياكم جميع المستمعين هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الذين إذا قالوا صدقوا وإذا قالوا وفقوا في القول الحق. بلا شك أخي دكتور عادل أن هذا الموضوع لا شك التفاؤل هو ليس سلوكا اختياريا حتى يقول الإنسان مثلا قد أكون متفائل، ولكن في الحقيقة أنه يجب أن يكون مظهر من مظاهر العبودية لله جل وعلا. فهناك ترابط كبير جدا بين التفاؤل وبين إحسان الظن بالله جل وعلا، بين عدم اليأس من روح الله جل وعلا، وقد تمثل هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لو تتبعنا ورجعنا إلى أنبياء الله جل وعلا وجدنا هناك أيضا أمثلة من عدم اليأس والتفاؤل وإحسان الظن بالله جل وعلا. يجب على كل إنسان مهما أحيطت به من مشاكل أو نواقص في هذه الحياة، إذا نظر إلى جانب المشكلة التي يعاني منها ثم نظر بجانب آخر كيف أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما أحاطت به من الهموم والغموم إلا أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات قد يغير ويبدل حاله. أيضا أنه إذا احتسب الجانب هذا لله جل وعلا وجد أنه سوف بإذن الله جل وعلا يطمئن اطمئنان كبير. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في سلوكه وفي تعاملاته وفي لفظه أن التفاؤل يعني السلوك وديدا له في حياة عليه الصلاة والسلام.
بس قبل الطرح الأكاديمي التنظير يعني المبني على أصول يعني من الكتاب والسنة، كلام أختم يزيد صحيح أن نحن غير متفائلين كثير؟
لا شك أن كل ما كانت البرامج اللي تركز على فقط بداء المشاكل الأسرية دون الجوانب الإيجابية فيها، قد لا شك أنها تكرس الهموم في نفوس الناس. يعني إنسان يحس مثلا بمشكلة ثم يجد مثلا من يطرحها بجانب مجرد ذكر المعاناة، ف فقط، تكرس هذا الأمر في شخصية الإنسان نفسه، ويرى أنه أيضا واحد من عشرات الذين يعانون في مجال المشكلة اللي يعاني منها أيضا. ولكن في بيوت مطمئنة لا شك أنها تطرح مشكلة وتطرح حلول لها وجوانب المشرقة فيها، ولكن قد يكون الإنسان ينظر لها من جانب أو من زاوية ضيقة فقط.
ليس فقط أتوقع أن برنامج بيوت مطمئنة، حتى بقية البرامج، يعني حتى في الفتاوى الآن على الهواء مباشرة تجد ما يأتي إلا أشياء خاطئة يطلب فيها التصحيح. فأتوقع البرامج المباشرة، وأنت تعلم مني، لماذا لا يبادر أهل يعني مثل الآن التجارب الناجحة، لماذا لا يبادرون بالاتصال ويذكرون تجاربهم؟ ليس هذا أفضل؟
لا شك هذا أفضل، وكل ما كان الإنسان يعني يذكر ويتغنى بالقضايا الناجحة في حياته أو في حياة الآخرين، أنه هو يسلي نفسه وأيضا يسلي الناس الآخرين أن هناك في الحياة ما زال فيه خير في فضل من الله سبحانه وتعالى وفيه جوانب مشرقة.
الظاهر لما في مشكلات ما في بيوت مطمئنة أبدا. طيب نعود إلى التأصيل الشرعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدنا الحديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، وهذا حديث صحيح. الفأل الصالح في جميع التصرفات، سواء في الألفاظ أو في التصرف في التعامل أو في النظرة للحياة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف اللي مر بها مع أحلك المواقف إلا كان ثقة بالله جل وعلا عالية جدا. كان يحارب عليه الصلاة والسلام وأخرج من مكة، وقبل الإخراج من مكة عندما كان في الغار في الشعب وفي غير، ومع ذلك كان ثقة بالله جل وعلا، كان يرى يستشرف المستقبل الجميل، مع أنه كانت في الأفق الضيق لدى كثير من الناس في ذلك الزمن أن لا يوجد هناك شيء يعني واضح في أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ ما بلغت الآن. أقوى موقف لما كان في غار في الطريقة، كان في الغار وكان المشركين واقفين على فوهة الغار، فكان يقول النبي كان أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فيقول لا تحزن إن الله معنا. قمة التفاؤل وإحسان الظن بالله جل وعلا في هذا الموقف الذي يصعب على كثير من الناس التخيل فيه. أيضا لو نظرنا إلى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة في الجهاد وفي غزوة الخندق وفي غيرها من الغزوات، نجد أن قمة التفاؤل عليه الصلاة والسلام وهو يستشرف ويعد المسلمين بأنهم سوف يفتحون فارس ويحصلون على سوار كسرى وغيرها من الأمور التي كانت مستبعدة في ذلك الزمن. فلو نظر الإنسان إلى المشكلة القريبة منه فقط لا شك أنه سوف يتعس ويحول حياته كلها إلى جحيم. ولكن لو وسع الدائرة ونظر إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يختار له هذا الأمر أو لم يخلق الله جل وعلا لأجل أن يبتليه بالأمراض ثم يحبطه، لا، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حتى يختبره ويرى مدى صدقه وصدق عبوديته ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الإنسان لابد أن ينظر إلى المشكلة ليست القريبة، ينظر أبعد من ذلك، يتتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتتبع القرآن.
هل بالإمكان أن يراها مشكلة وهي في الحقيقة غير مشكلة؟
لا شك أن الإنسان إذا كان
فهمت اللي في بالي، يعني أحيانا تجي مشكلات تؤرق ويعني تقلق صاحبها، بينما تجد اللي عند رجل ثاني والله ما جاب خبرها أصلا.
هي تختلف نظرة الإنسان للحياة أو لاحتياجه هو. قد ينظر بعض الناس إلى أن أهم حاجة عنده فقط أنه يكون مثلا يمتلك بيت، فتكون هذه المشكلة المؤرقة له، بقية المشاكل لا تعني. الطرف إنسان آخر يرى أنه يريد أبناء، هذه المشكلة تؤرق فقط، بقية الأمور يتوقع أنها أمور كماليات أو ممكن تتعايش معها. إنسان يرى في الصحة مثلا أو في جزء من الصحة مثلا أنها هي تمثل كل حياته، فكل ما كان الإنسان ينظر إلى المشكلة اللي فيها بمنظار ضيق ولا ينظر إلى الجوانب المشرقة في حياته الأخرى فلا يمكن يسعد فيها ويتفاعل.
طيب وش معنى التفاعل عشان نرتاح شوي؟ يعني نبغى كلمة عامية تريحنا. يعني في إنسان متزوج وعنده عيال وعنده بيت ملك وعنده رصيد في البنك ومع ذلك ما هو سعيد، مو متفاعل.
التفاؤل هو توقع الخير في جميع تصرفات الحياة.
يعني ممكن نقول باللهجة العامية راحة البال.
راحة البال جزء من النظرة للتفاؤل الحياة. التفاؤل هو أن يشعر الإنسان ويحسن الظن في جميع الأمور التي تقع فيه. لو حصل له مثلا حادث مثلا يحسن الظن أنها ربما لو لم يقع هذا الحادث وعطل فيه ربما يكون هناك مثلا يعني حالة قد تكون أشد من هذا، فيحسن الظن ويرجع الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه لما اختار له هذا الشيء لا شك أنه بإذن الله أنه خير له مما يكون بعد ذلك. فهذه النظرة هي الصحيحة، أن كل ما يصيب الإنسان من أمر انظر للجانب أن الله سبحانه وتعالى الحمد لله أنه لم تكن أعظم من المصيبة اللي وقع فيها. أيضا انظر للجوانب المشرقة في حياتك. لما يحرم الإنسان مثلا بأبناء، لم يرزق بأبناء، هل تعلم لو جاء الإنسان عنده أبناء هل سيكونون صالحين؟ هل سيكونون مثلا نافعين له ولأمته أم سيكونون بعد ذلك قد يكون الوبال؟
يعني يتقبل كل ما يحصل لي من عمر هذه الدنيا بالرضا والتسليم، هذا هو التفاؤل.
نعم، بالرضا والتسليم وإحسان الظن بالله جل وعلا في هذا الموضوع،
وأنه ما قدرها عليه لشيء أراده حكمة لي وخيرا لي.
نعم، حكمة وخيرة لله جل وعلا. قد الإنسان ينظر إلى أمر يتوقع أنه هو خيرا له، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان قد يحب شيء ولكنه قد يكون ليس خيرا له.
تصدق لو صار هذا موجود عندنا لن, لن, لن نتعب كثيرا.
لذلك هذا هو أصل النبي صلى الله عليه وسلم مرت به من الجوع ومن الفقر ومن الهم ومن القلق، بل من حتى محاولات القتل الكثيرة،
فقد أولاده
وفقد عمه وفقد مثلا والديه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لهذه الجوانب إلا ينظر إلى نظرة مستقبلية، فكان يعيش عليه الصلاة والسلام، ومن تربى على يديه من الصحابة ينظرون في قمة التفاؤل وقمة عيشة مهما كانت الظروف. حالك طردوا من مكة وخرجوا منهم، تركوا أموالهم، تركوا زوجاتهم، قتلوا كثيرا من، ومع ذلك كانوا ينطلقون في هذه الحياة بقوة وبثقة بالله جل وعلا.
طيب أنا ودي ندخل بيوتنا، بس ما هل في تأصيل باقي ولا ندخل؟
لا بندخل.
طيب
بالنسبة الآن للمشاكل الأسرية الموجودة الآن، تجد كثيرا مثلا ينظر مثلا للأبناء أنها تعتبر قضية القضايا لديه. لا شك أن الأبناء هم زينة الحياة، وأن الأبناء هم يعني ثمرة القلب كما يقال، ولكن إذا نظر الإنسان إلى جانب آخر، الله سبحانه وتعالى لم يقدر له أبناء، هل حرمه من أشياء أخرى أو عوضه أشياء أخرى؟
أكيد
الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من النعم ومن الخيرات ومن الأرزاق ما الله به عليم. لو لم يأتي إلا جسم الإنسان، لما ينظر الإنسان في أنفسكم أفلا تفكرون، يتفكر إنسان في نفسه، ينظر النعم التي أعطاه الله جل وعلا، ألا تستحق الشكر؟
بلى.
جزئية واحدة، كيف تخيل الإنسان أنه جزئية بسيطة يعني تكدر عليه حياته ويغفل جانبه عن بقية الخيرات التي نزلت عليه؟ فنقول لا شك أن هذه مثلا هذه النظرة إذا نظرها الإنسان بأنها خير إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى لما حرمني الأبناء بإذن الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى وعدني بخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذا وجد هذا الشيء وسلم الأمر لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه من الطمأنينة والراحة والسعادة النفسية، ويبدله خيرا من هذا الأبناء في العيشة، مثلا أن يبارك الله في عمره، أن يدله الله سبحانه وتعالى على أعمال خير في مساعدة الناس، وهذه قمة السعادة، أن تعلم أن عمرك قصير في هذه الحياة، ما مر بك هي عوارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه الدنيا كمستظل تحت ظل الشجرة ثم يقوم ويترك عليه الصلاة والسلام. الحياة مهما طالت مهما حرم الإنسان فيها من خيرات، أنت بإذن الله جل وعلا موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان عندك يقين بالله جل وعلا وإحسان ظن به وإدراك أن ما أصابك في هذه الدنيا إنما هذه مجرد ابتلاءات، ولكن بإذن الله إذا تجاوزت هذا الاختبار سوف تكون في دار لا هم ولا غم ولا قلق فيها بإذن الله.
الدكتور فهد تخفف يعني شيء كثير من على الناس، بس هل في الواقع ممكن يفعله الإنسان؟ تفعله المرأة مع زوجها، أو يفعله الأب مع نفسه أولا، أو الشخص مع نفسه؟
لا شك أن غرس التفاؤل أو إحسان الظن بالله جل وعلا في نفوس الناس ليس بالأمر السهل، فهي أمر عبادي يعني من أصول العقيدة، أن الإنسان مثلا يعتقد هذا الأمر ويحسن الظن بالله جل وعلا لا شك أمر كبير، هناك عدة خطوات حتى الإنسان يتأقلم مع الوضع اللي فيه ويحسن الظن بالله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصابه، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه له، هي نصوص شرعية كبيرة جدا واضحة، الإنسان إذا استحضرها بشكل مستمر وحاول مثلا الله يطور من ثقافته ومن معلومته في القراءة في هذا الجانب، كثير من الناس إذا أصابه هم يبدأ يقرأ ويتعمق في مشكلته في القصص المأساوية التي
صحيح
تعمق هذا الأمر، وهذا خطأ. إذا أراد الإنسان فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي قصص وتأتي مواقف محزنة الله سبحانه وتعالى يقص القصص ليسلي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قصص فيها انتصار، فيها ثقة بالله جل وعلا، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تجد الإنسان يتشائم وينظر إلى الجوانب السلبية، كل جانب سلبي في شخصية إنسان يتوقع أنه أيضا سوف يصيبه، فلذلك الآن نجد كثيرا من الناس من شدة تخوفهم وتشاؤمهم في الحياة حرموا أنفسهم من التلذذ بنعم الله جل وعلا عليه، فتجد الإنسان
يعني
الآن مثلا كثير من الناس
يعني واحد يجي هم في ما عاد يضحك مع عياله، ما يسولف معهم، يروح دوامه تعبان، هذا قصدك يعني يحرم نفسه من السعادة الأيام،
يحرم نفسه من السعادة في جماعة الجوانب الأخرى حتى مع نفسه، هو تجد أنه يعيش في هم وفي كآبة وفي قلق، لماذا؟ لمشكلة موجودة الحين، ولذلك الآن لا يمكن أن تجد أي إنسان بدون مشكلة، لو كان هناك أحد يسلم المشاكل لكانت الحياة صفت للنبي عليه الصلاة والسلام وصفوة الخلق. فإذا رجعنا لسنة النبي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام كان في مرحلة ابتلاءات كثيرة متنوعة جدا، في جميع الإذاء النفسي والبدني، ووفاة أقرب الناس له وطرده من منطقته ومن بلده التي يحبها ومن بلد الإحرام، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في قمة التفاؤل.
إذن إيتوني بأي واحد الآن يستمع لنا أو نسمع عنه أو بيت ما عنده مشاكل،
لا يمكن،
وعلى هذا اطمئنوا،
اطمئن أي إنسان يطمئن أن كل بيت فيه مشكلة. اختلاف بين الناس هو كيف أتعاطى مع المشكلة، هي كيف أتعاطى مع احتياجي اللي ينقصني. إذا كان الإنسان ليس لديه بيت، ألا تحمد الله جل وعلا على الصحة؟
الحمد لله.
ألا تحمد الله جل وعلا على الأمن؟
بلد.
ألا تحمد الله جل وعلا على جميع أن الإنسان في هذه الحياة في هذا البلد المبارك؟ نرى أن الإنسان في نعم عظيمة مهما كثرت الأقاويل، إلا أننا في نعمة عظيمة لا يكاد يحصيها الإنسان. فذلك أنا أنظر من جوانب كثيرة، في وظيفته، في صحته، في زوجته، في أبنائه، في أمنه، في لقمة عيشه التي يحصلها في فضل من الله سبحانه وتعالى بأيسر الطرق وأسهلها. إذا النعم كثيرة، كيف تكدر على إنسان يعني مشكلة تعاني منها؟ لا نقلل من المشكلة التي يعاني منها الإنسان، ولكن نقول انظر إلى الجوانب المشرقة الأخرى في حياتك.
لا تنسحب عليك يعني،
ولا تسحب هذه القضية الصغيرة والجزئية على بقية حياة الإنسان التي يمر.
أنا عجبتني رسالة جت اليوم مرة مؤثرة، أخونا أحمد نسأل الله يشفيه ويعافيه، يقول صبت بمرض السرطان قبل 13 يوم، كيف أتغلب على هذا المرض خاصة أن أولادي لا يعرفون حتى الآن أني مريض، حتى زوجتي شفاني الله وكل مصاب، لا تحرموني من دعائكم. هذا مثل ما قلت الحين،
أسأل الله جل وعلا أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين.
مثل هذا الآن، شوف الآن هو الآن، نسأل الله يشفيه ويعافيه، ما عندي تعليق والله. طيب مثل هذا كيف يتفاعل؟
نتفاءل، نقول أول يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، مهما بذل الإنسان قبل أو بعد المرض لا يمكن أن يتجاوز هذا المرض إذا لم يكن بقدرة الله.
لكن لاحظ ما بلغ أولاده، يعني ما سحب المشكلة على أولاده من أول لحظة،
وهذا جانب إيجابي في التعاطي مع المشكلة أو مع المرض اللي يعني نسأل الله جل وعلا أن يشفيه جميع مرضى المسلمين. ولكن نقول له أيضا إذا كان علم الإنسان أنك لا يمكن أن يصيب الإنسان أي أمر، قد يقع الإنسان يقول لو كنت فعلت فحوصات قبل، لو كنت تجنبت جزء من المأكولات أو مسببات السرطان أو غيرها من الأمراض، نقول اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا يعلم يقينا أنه لن يغادر هذه الحياة إلا في الوقت المحدد له من الله سبحانه وتعالى.
هذا صحيح.
النقطة الثالثة أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يبلغ المنزلة العالية في الجنة ليس بالعمل، إنما يبتليه الله جل وعلا بالأمراض والأسقام حتى يرفع درجته في الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا أصابه عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن الإنسان إذا أصابه حتى الهم يهم الإنسان واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فإنها ترفع درجته عند الله. لا، قد يكون الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان منزلة عالية في الجنة فأراد أن يبتلي بهذا المرض حتى يرفع درجته ويحققها بإذن الله جل وعلا.
يعني هل هناك يوجد آباء أو زوجات أو أزواج يصابون ويبتلون لكنهم لا يسحبون هذا الأثر على أسرهم وعلى بيوتهم؟
هناك
وهذا الأفضل؟
هناك أمثلة ناجحة حقيقة. أنا في الاستشارات أذكر إحدى الأخوات اتصلت بي وقالت أنا يعني مبتلى في كثير من الأشياء. أول شيء تقول أنا في لدي يعني جزء في رجل منها كانت ليست سوية فتكون فيها عرج. زوجها في صعوبة الكلام والنطق عالية جدا. ابنتها أصيبت بالسرطان. فتقول أنا الآن أنا من يدير البيت. تحملت وذكرت أن ابنتها وهي مصابة بالسرطان كانت تدرس في معهد اللغة الإنجليزية ومعهد حاسب آلي ومع ذلك مقدمة على الجامعة، كانت تكلمني تقول أنا أريد فقط أن أبين لكم أن هناك في أنك بإذن الله جل وعلا من يحتسب هذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يريد أن يتجاوز هذه المشكلة. لا يستغرق الإنسان في هذه المشكلة ويدخل في أعماقها وتفاصيلها ومآلات هذه المشكلة، إنما يحاول أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أن يرفع هذا المرض أو يرفع أي أمر يعرض للإنسان، ما أن يسجد الإنسان بين يدي الله جل وعلا ثم يلجأ إليه ويبث همومه وأحزانه. لا شك أن بإذن الله جل وعلا سوف يجد بإذن الله هناك راحة البال وطمأنينة النفس فيه.
الحمد لله. هذه أم سارة تقول كانت عندي بنت عمرها 17 سنة معاقة، هذه طبعا جاءت عن طريق واتساب على رقم 0507 35 35 35. تقول كانت عندي بنت عمرها 17 سنة معاقة منذ ولادتها، ومع ذلك بنتي متفائلة، تضحك تبتسم معني أعرف أنها من داخلها تبكي. يشهد الله أني طيلة 17 سنة لم أذق طعم السعادة حتى في الأعياد وفي بيتي، مع أن الله رزقني بعد بنتي 4 أولاد ذكور في كامل صحتهم وعافيتهم، لكن هذه البنت المعاقة قلبت حياتي جحيما لا يطاق، أفكر فيها دائما وأرحمها ولا أحب أحدا يضيق صدرها. قبل سنة قضى الله عليها بمرض توفيت بسببه، والآن نفسيتي زادت تعبا وقلقا وهما، تعودت عليها وتعلقت فيها، أصبت بالقولون العصبي بعد وفاتها. يا الله هي معي تكون مهمومة، أكون مهمومة وحزينة، توفيت زاد حزني وزاد همي أكثر، أرجوكم أشيروا علي كيف أخرج من همومي إلى الراحة والتفاؤل. أمسار
نسأل الله تعالى أن يغفر له جميع مات المسلمين، نسأل الله أن يفرج لنا ولك جميع المسلمين. لا شك نقول أختي لا يمكن أن الإنسان يخرج عن طبيعته البشرية من التأثر بالأحداث اللي تدور حوله، هذه من طبيعة البشر. أن يأتيك إنسان يقولك أنا لا أريد أن أتأثر ما يدور حولي، نقول أنت إنسان غير سوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبناءه حزن عليه الصلاة والسلام وبكى، ولكن ماذا يقول الإنسان فيها؟ لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا إلا رجل. إذن نقول هذا الأمر أن الإنسان يحزن هذا أمر طبيعي، ولكن هل هذا الحزن أنه يؤثر ويكدر حياة الإنسان ويعطل عن بقية
17 سنة؟
لا شك أن هذا الأمر يعني قوي على النفس ومؤثر، ولكن نقول الإنسان لن تكوني أنت أيت لهم أرحم بهذا البنت من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما ابتلى هذه البنت بهذه الإعاقة وابتلى هذه الأم بالصبر عليها وتحملها، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد بكم خيرا وأراد بكم رفع الدرجات بإذن الله جل وعلا. فنقول الرحيم سبحانه وتعالى هو من ابتلى هذه البنت بهذا المرض ثم غادرت هذه الحياة في الوقت المحدد لها من
الله. طيب كحالة نفسية لما ماتت ما فرحت ولا سعدت ولا ارتاحت من تعبها؟
الأخت جزاها الخير تريد المطلوب من الأخت الآن فقط أن تحاول أن تسترجع كما ذكرت الآن لديها أبناء، عوض الله سبحانه وتعالى أبناء صحيحين سليمين 4 أبناء. لا شك أنها تريد أن تنظر إلى الجانب المشرق في الحياة. صحيح مثل ما قلت أن الفطرة البشرية تستلزم على الإنسان الحزن على فقد قريب، وخاصة إذا كانت أنا قريبة منها جدا وبنت له كانت هي المعتنية بها بشكل مباشر مدة 17 سنة، الطبيعة البشرية تتأثر بدون شك. ولكن هل يغفل هذا الإنسان كمسلمين، هل يغفلنا هذا عن الجوانب نعم الله جل وعلا الأخرى؟ نقول هل هذا الحزن سوف يعيد شيء؟
إذن دكتور فهد ليس معنى التخلص من الهم أنه سيولد لك الراحة. يعني شوفي لما فقدت ولدها عفوا بنتها وتوفيت وارتاحت من تعبها ولا عاد تشوفها ولا تشوف ألمها ولا مشكلاتها، مع ذلك مرتاحت.
هو استحضار المشكلة والانغماس فيها هذه مشكلة، لكننا نقول يجب الإنسان يخرج خارج إطار هذه المشكلة وينظر إليها من الجوانب المشرقة في الحياة. وإلا فالأصل في هذه الأصل أن الإنسان فعلا ينظر للجانب المشكلة على قدرها ويحجمها وينظر للجوانب الأخرى. نقول المشكلة إذا وجدت أو أي أمر يعاني منها الإنسان، إذا كان الإنسان اندمج في هذه المشكلة لن يحل المشكلة، سوف يكدر عليه الاستمتاع ببقية الحياة التي أراد الله جل وعلا له. الأخت لا نقول
يعني أفهم تنادي أنت لتخفيف المشكلة وليس حلها كامل؟
طبعا قد يكون من المشكلة حل المشكلة التعايش معها. لا نشترط أن الإنسان يتخلص من المشكلة 100%، قد يكون جزء من حل المشكلة اللي هو التعايش مع المشكلة والتكيف معها.
يعني هل في ناس ممكن يجي عليهم العيد بعد العيد وتأتي مناسبات فرح كذا يجملون الناس بس يضحكون، لكن من داخلهم يحترقون
بدون شك الموجودين. قلت لك مثل ما أن طبيعة البشرية تحتم على الإنسان التأثر بالمحيط حوله، ولكن أن الإنسان هذا المشكلة تسيطر عليه بحياته.
طيب من المستفيد من هذا ما دامك عارف أن هذا مو بيدك؟ صح،
ولذلك نقول
ما هو بيدك، يعني شو بتسوي؟ مالك إلا تفرح وتضحك وتثق بالله عز وجل.
الإحسان الظن بالله والرجوع إلى الآيات والحديث. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب أبنائه يبحث عن ابنه، يعني سنوات غاب عنه، ومع ذلك قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. يعني ما منقطع الأخبار عنه جملة وتفصيلا، ومع ذلك قال اذهبوا وتحسسوا منه ولا تيأسوا من روح الله. إذن الثقة بالله جل وعلا وإحسان الظن في الله سبحانه وتعالى هو يجب أن يستشعر. نحن تغيب عنا النصوص التي تدعو إلى إحسان الظن بالله جل وعلا والقصص المتفائلة أو القصص للجوانب الإيجابية في شخصيته.
طيب هذا أخونا أحمد المعثم يقول اشتريت منزل قبل 12 سنة مليون، ما شاء الله عليه، مليون بالتقسيط، وانقلبت حياتي 180 درجة من الراحة إلى الهم وعدم النوم بسبب الدين والتقسيط، لكن إذا تذكرت أنه بيت العمر وبيت أولادي هانت مصيبتي وعشت متفائلا ولله الحمد والمنة. بقي لي الآن 4 سنوات وأنتهي من الأقساط، والبيت سعر الآن غير، يعني تدبل 3 أضعاف مع ارتفاع العقارات. بصراحة الحمد لله إني اشتريت هذا البيت في هذا التوقيت، وصدق الله مثل ما قلتم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وهذا جانب، انظر لما كان في بداية الموضوع كيف كانت نظرة الهم. الله سبحانه وتعالى كان يختارها الآن، لو يبيع الآن جاب الأضعاف أضعاف
3 مليون أكيد.
فإذا الآن الإنسان إذا حصر التفكير قريب ولم ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى اختار الأنسب في المستقبل ما يدري عنه أصلا. هذا الأخ جزاه الخير الحمد لله أنا الآن يقول أنا فعلا حس بنعمة الله جل وعلا عليه ونظر نظرة تفاؤلية الآن الموجود. إذا نقول أيها الإخوة أن
يعني عفوا عاش 12 سنة بهموم
بهموم
وما درى أن سيعيش بعدها براحة
براحة. فلذلك نقول الآن من الآن أي أمر يحصل لك اعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يختار لك الأنسب والأصلح بإذن الله جل وعلا، ولكن أنت انظر غير نظرتك للحياة، غير نظرتك للحدث نفسه.
ماذا يفعل شيء دكتور فهد؟ أنا اليوم قطعتك كثير لكن والله من كثرة ما بين يدي. إنسان جته مشكلة كبيرة عويصة جدا، عليه ديون، عنده مشكلة، ولده معاق، عنده مرض لا سمح الله، أي خلل ماذا يفعل؟
نحن قلنا دكتور أن الآن الإنسان طبيعة البشرية تحتم عليه أن يتأثر، وقلنا الإنسان إذا لم يتأثر فهو غير إنسان سوي
ويبكي عادي.
طبيعي يبكي، طبيعي يتأثر، طبيعي يتكدر، ولكن هل الكدر هذا والتأثر هل يعطل مصالح الحياة؟
لا يعطلها.
هل هذا التكدر الكدر الذي يقع في الإنسان مهما كان حجم المشكلة هل تدعوه إلى أن يغفل جوانب الخير والثقة بالله جل وعلا؟ لا يمكن هذا الجانب. إذا استحضر الإنسان أن هذه مشكلة يعاني منها الإنسان ويتكابد ولكن لا تعطل من الحياة.
ولذلك هم قالوا إن العظماء هم الذين يثقون بالله.
لذلك لا يمكن أن تجد إنسان يعني وصل لمرحلة عالية متقدمة في حياته إلا إنسان نظر نظرة تفاؤلية حتى لو كان غير مسلمين. لا يمكن أن يتقدم في حياته إنسان يقنط من رحمة الله أو يتشائم في الحياة أبدا، لأن المتشائم دائما يتخيل المواقف السلبية والفشل، بينما الإنسان المتفائل ينظر للأمور بنظرة إيجابية.
أجل الحمد لله على نعمة النسيان،
وهذه نعمة من رحمة الله جل وعلا.
لو إنسان ما ينسى مشكلة والله.
نقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وتركيبة الإنسان جعله يستطيع أن يتعايش مع جميع الظروف المحيطة به، يسمع ويتكلم ويتحرك ويذهب ويجي ولا تتعطل مصلحته بأي موقف. فنقول أن الإنسان التفاؤل هي إيجابية في حياة الإنسان، إيجابية في شخصية الإنسان، تدفعه بإذن الله جل وعلا للتقدم.
إحنا ما زلنا الحمد لله في أمثلة إيجابية في التفاؤل. بعد أخونا أحمد المعثم أم سنة تقول لي 12 سنة أعاني من زوج مدمن ومدخن، يعلم الله أني تحطمت من العيش معه ولم تتغير حياتي إلا بعد حضور محاضرة عن التفاؤل والدعاء. جلست بعدها أعيد حساباتي وأدعو الله عز وجل وأسأله أن يهدي زوج. استشرت قريب له من فما قصر الله يجزاه الجنة، فحاول مع زوجي حتى عاد للصواب وترك الإدمان وتعالج ولله الحمد. الآن نعيش أحسن حياة بعد 12 سنة معاناة، حتى أني نسيتها ولا أحب أن أتذكرها أو تعود علي أو أفتح موضوعها لا مع زوجي ولا مع أحد، وكل هذا بعد فضل عز وجل بسبب الدعاء أولا ثم الاستشارة والتفاؤل والبحث عن حل بوجود المشكلة. دعواتكم لي بالتوفيق.
صلى الله عليه وسلم. لا شك دكتور أن هذه نموذج من النماذج، الإنسان إذا صبر ثم بعد ذلك بذل الأسباب الصحيحة للتفاؤل.
صحيح.
لا نقول الإنسان يتفاؤل مجرد عبارات يرددها ولا يبذل أي سبيل آخر في التقدم في زرع التفاؤل والثقة في نفسه. لا، نقول الإنسان حتى يزرع التفاؤل في نفسه وفي نفوس الناس الآخرين لابد أن أول شيء أنه ينظر إلى الجوانب الإيجابية في الحياة، ثم بعد ذلك هو يبتعد عن جميع الألفاظ والعبارات اللي تدل على التشاؤم وعلى المشكلة، ودائما تجد أنه لا يقرأ ولا يسمع إلا القصص المأساوية والمبكية. لا، إنما يبتعد وينظر إلى الجوانب المشرقة في الحياة، قصص المتفائلة فيها كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يصل إليها مع تطور التقنية؟ ممكن يذهب لليوتيوب ويكتب مثلا زوال الهم، يكتب مثلا الرضا بقضاء الله وقدر صالح المغامسي، أو مثلا فلان أو أي يعني، أو تلاوة قرآن للشيخ ماهر المعيقلي عبد الرحمن السديس، فيجد راحة مثلا.
فهناك في المواقع التواصل الإلكتروني مثلا الآن فضل الله سبحانه وتعالى المعلومة قريبة جدا حتى في جيب الإنسان، يكتب فقط عبارة عن التفاؤل، عن محاضرة عن التفاؤل في اليوتيوب مثلا عن التفاؤل، فيجد بإذن الله جل وعلا أن هناك من المواد ما يسلي عنه، ولكن أهم شيء هو يغير نظرته.
هو علاج هذا مبدئيا،
هذا من العلاج أن الإنسان يغير نظرته للحياة، يغير قراءاته، يغير اطلاعاته، يغير ثقافته من الجوانب المتشائمة إلى الجوانب الإيجابية والجوانب المتفائلة بإذن الله جل وعلا، فيجد هناك بإذن الله من المواد ما تدل على هذا الشيء.
ممكن تغيره 180 درجة تبعث فيها.
كل ما كان الإنسان يبحث عن الحقيقة ويبحث فعلا عن العلاج بإذن الله سوف يجده، ولكن أهم شيء يكون عنده قناعة، لا يبحث الإنسان يقول أنا والله مجرد بطلع على قصص التفاؤل مع أن أصلا وضعي سيء، نقول هذه بطريقة تضيع وقت، ولكن أن يبحث الإنسان فعلا عن التفاؤل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يختر لأجل أن يكدر على حياته، لم يخلق الله جل وعلا عشان يكدر حياته. فنقول أن الإنسان الاستفادة تكرار عبارة التفاؤل دائما، العبارات لا يبتعد الإنسان عن العبارات التشاؤم وعن التسخط وعن التدمر، إنما يحاول أن ينظر دائما إلى النعم التي الله سبحانه وتعالى أسدها عليه في حياته وفي أبنائه وفي زوجته، والأمن والسلامة التي يعيش فيها الإنسان.
طيب في كذا تساؤل جاء، ممكن نجمله في موضوع أو في رسالة أختنا سلمة تقول: تعبت من كلام الناس فيني بشكل لا يطاق، كيف الحل؟
طبعا كما في الحكمة المعروفة المراقبة الناس ما تهم.
طيب
الإنسان لا يمكن أن يعجبه من العجب ولا الصيام في رجب كما يقال، صحة العبارة. إذا كان الإنسان يراقب الناس وينظر إلى اهتماماتهم، النبي عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما سلم من سبهم.
يعني يراقب الناس قصدك يعني اللي يتكلمون فيه؟
أيوة. اللي الآن يبحثون عن وش الناس، هل تصرفي بيرضيهم، هل بيعجبهم، هل لباسي بيعجبهم، هل إذا كان تراقب الناس لن تتقدم في حياتك.
ترى بعضهم فهم المثال غلط، من راقب الناس ما تهمن حسبه هو اللي يبحث عن الناس ويدور.
لا لا, لا لا لا، يراقب اختيارات الناس له، كيف يقولون فيه، مدحهم، ثناءهم، إعجاباتهم به شخصيا،
ما تهمن.
إيه، فإن شاب متهم لماذا؟ لأنه لن يعجب الناس أصلا أيضا يبحث.
ثم كلام الناس فيك شيء طبيعي، وطبيعي يجب أنك تتقبلها أصلا،
يجب أن تتقبلها، هذه وجهة نظره. بأي مقياس يتكلم فيك هو؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي
حاسب. حتى لو كذب عليك، حتى لو افترى عليك، مثل ما تقول أختنا دي، ما توقع أنها يعني شيء طبيعي. يعني
هو طبيعي لماذا؟ لأن الناس لا يمكن أن تضع لهم قوانين يتحركون في إطارها ويتكلمون في إطارها. كل إنسان يتكلم، ولكن إذا لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويزن الكلام ووقوع في أعراض الناس أو سوء الظن أو الغيبة وأنه يضعف الموازين الشرعية، لا شك أن كل إنسان سوف يطلق على لسانه.
بس قد ينهدم البيت دكتور فهد، مثل من أختنا سلمى هذه، قد البيت يسقط، يعني قد الزوج يتغير على زوجته بسبب كلام الناس عنها.
كل ما كان الإنسان صريحا مع نفسه ومع أقاربه اللي عنده لا يمكن أن تؤثر فيهم الناس. مشكلتنا أن أحيانا عندما تكون الزوجة غامضة في تعاملاتها مع زوجها أو تعامل مع ابنائها، تجعل هناك مجال للريبة والشك مثلا وتصديق كلام الناس. ولكن كل ما كان التواصل الإيجابي بين الزوجين والوضوح فيها، وكانت الأمور بينهم يعني واضحة جدا وتقوية العلاقة بينهم، لا شك أنه لا يمكن أن يشكك فيها أحد. أيضا ننظر إلى أن الإنسان، بعض الناس تجد أنه يتخوف كثيرا أن الناس يتكلمون فيه. نقول اعلم الناس ويتكلمون فيك. لماذا؟
مجنون من يعتقد.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم حتى في عرض النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم عليه الصلاة والسلام، يعني قذف في عرضه في قصة الإفك المعروفة. يعني كيف تريد أن تكون أنت في آخر الزمن في آخر أمة محمد وتريد أن تكون سليما من كلام الناس؟ ولكن اعلم يقينا أن الناس لهم موازين صحيحة، يتكلم فيك أناس. كلما كان الإنسان أنت واضح وصريح حتى مع الناس الآخرين، مهما تكلموا فيك الناس إلا أنها لن تؤثر في شخصيته.
بس هل الإنسان مطالب أن يدافع عن نفسه؟ مثل كلام بنتنا سلمى، لما تسمع أن فلان تكلم عنها أو فلانة تكلمت، هل لازم تروح تدق عليه وتقول أنت قلت فيني كذا، نقل عني كذا، أو تتركهم وتهمش الموضوع كأن شيء لم يكن؟
تفويض الأمر لله جل وعلا، وأنت ترد على الناس بفعلك أفضل من أن ترد عليهم بلسانك. لأنك إذا كان إنسان والله من الطبيعي عند الناس أنك سوف تدافع عن نفسك بلسانك.
طب لو انسحبت ما عاد تجي مناسبات ولا شيء؟
طبعا هذا خطأ كبير ويؤصل المشكلة أصلا. يؤكد كلام الناس فيها، كل ما انسحب الإنسان من الزيارات قالوا أكيد أن كلام الناس فيه صحيح. لا، أنا أخالط الناس وأسأل الله سبحانه وتعالى، ألجأ الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن الإنسان يعصمه من الناس ويكفيه شر الناس، ولكن مخالطة الناس بوضوح وحسن نية وحسن قصد لا شك أنها أكبر دليل على أن الإنسان فعلا يثبت وجوده. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم فيه هل انسحب من تعايش مع الناس؟ بل كان يزور منتدياتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى يبين أنه هو منهج الحق. أما الإنسان ينسحب من الحياة لا شك أنه يكرس ويؤصل المشكلة.
أفضل كلمة نقولها لبنتنا أو أختنا سلمى يعني، أو كل من تكلم فيه، نقول لم يسلم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
لم يسلم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعينه على تحمل مشاكل الناس وأن يكفي شر حول الناس.
اللهم آمين. طبعا عندي تساؤلات كثير، لكن دعوني الآن أفتح مجال الاتصالات بعد إذنكم دكتور فهد قحطاني، كي بس يعني نتوازن إلى حد ما. والله في بعض التساؤلات موجودة. الآن استفتح الاتصالات، أولها مع الشيخ باخت الجدعاني في يوم فيه بيوتنا متفائلة. الشيخ باخت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشتقنا إليك واشتقنا إلى حديثك ويعني صوتك يعني الذي يبعث فينا التفاؤل والارتياح كثيرا. شيخ باخت تفضل.
طبتم وطاب مساكم وطاب تفاؤلكم. موضوع الحلقة من التفاؤل هو يبعث التفاؤل إن شاء الله.
لكن الشيخ باخت خلنا نبدأ من حيث انتهينا. أختنا سلمى عادت برسالة أخرى تقول ما هي مقتنعة بكلام الناس فيها يعني. هل وهذا مثل ما قال الدكتور فهد قبل قليل يعني من أراد أن يسلم من الناس وكلام الناس أتوقع هذا يعيش يعني مرحلة من الجنون. فهل أنت ممكن بس تعقب كي ترتاح نفسيا أختنا بس؟
نعم، موسى عليه السلام قال الله سأل الله عز وجل أن يكف ألسنة الناس عن موسى عليه السلام، فقال الله له يا موسى لم أجعل هذا لي حتى يكون لك، فأنا أخلقهم وهم يزعمون أن لي ابنا ويقولون إن الله فقير ونحن أقنياء والله ثالث ثلاثة. فهذا شيء من يعني المستحيل أن الإنسان يسلم من كلام الناس أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله بل الله عز وجل كما سلفنا لم يسلم من كلام الناس، فمن أرد مثل هذا فإنه يطلب المستحيل.
ومداخلتك شيخ باخت ما هي؟
أما المداخلة فأقول من التفاؤل أذكر ثلاثة على عجل. من التفاؤل بيت سارة أم إسماعيل عليهم السلام، ذلك عندما تركهم إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع ثم قفل راجعا إلى أرض الشام، فنادته لم تتركنا في هذا الوادي، فلم يرد عليها حتى قالت ذلك ثلاثا، ثم قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. فحصل لها ما حصل من هاتيك الكرامات، منها نبع ماء زمزم وبناء البيت العتيق، ومن نسلهم خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن التفاؤل أيضا ما كان من يعقوب عليه السلام عندما فقد يوسف عليه السلام فيطول العهد به ثم يفقد أخاه بنيامين فيذكره هذا بذاك ويبقى الثالث في مصر حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له، ومع ذلك ما زاده في ربه إلا تعلقا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فاستمع الله شكواه فرد عليه يوسف وأخاه، فاجتمع الشمل بعد طول افتراق وتطاول الأحزان بل وذهاب البصر ليكون بعد العسر يسرا. ونختم بهذا التفاؤل تفاؤل الملك عبد العزيز عليه رحمة الله عندما خرج من الكويت ليعيد ملك آبائه، فمكنه الله من ذلك حتى قامت هذه الدولة المباركة على أساس التوحيد. وأريد أن أقول يا دكتور عادل وضيفك الكريم والمستمعين أعين أن أقول إن الله عند حسن ظن عبده به وتفاؤل بالخير تجدوه وابتعد عن التشاؤم، فرسولكم عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويكره التشاؤم. وشكرا لكم،
شكرا جزيلا،
السلام عليكم.
السلام عليكم. أخذ اتصال جديد بعد اتصال شيخ باخت الجدعان أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام شيخ عبد الدبار. السلام عليكم.
سهلا ومرحبا، تفضل.
كيف حالك؟ مساء الخير أنت وشيخك، كيف حالك؟ ضيفك الكريم.
الله يسلمك، تفضل.
كيف حالك يا أخي؟ يا أخي أنا أشكو حاجة كذا بإني يعني أشوف إني مقصر مع ربي، سبحان عشان كذا لم يستجب لي دعوة. كان الحمد لله مصلي صايم فضل الله سبحانه وتعالى، لا خالص شرع الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
عندي ولد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجه، وأنا شارد من الدين، شارد من الدين، أدعو الله ليلي ونهار يدي الآن سنة. فأنا أكتب بوظيفة، فاضطريت إني أتدين لك أزوجه. هل أنا في هذه الحالة أكون مقصر مع ربي سبحانه وتعالى؟ أو إني شيء خلل في نفسي عشان كذا الله ما يستجيب لي؟
طيب أخوي أحمد، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرته من الخير، هذا كلام موسى عليه الصلاة والسلام. إحنا ما نعرف وش بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، صح ولا لا؟
صحيح.
ما يدري وما يدريك، يمكن بعد إغلاقك الهاتف يوم يومين يكون هذا التخوف الموجود عندك الآن. أهم شيء إن الولد بيتزوج، صح ولا لا؟
والله يا شيخ الآن إن أخذتك ترط وأنا ما أبغى القرب، لكن تركت عشان أجوزه وريح
أرتاح. أبشر يا أخوي أحمد، إن شاء الله أن الله بيسد الدين وسترى يعني عاقبة ما فعلته خيرا بإذن الله عز وجل. ثق بالله، تفاءلوا بالخير تجدوا.
أنا ثقت بالله كبيرة والله العظيم، ونحمد الله ونشكره وما دعيت الله إذا
قد استجاب. أخوي أحمد خذ قاعدة، الله إذا أعطى ترى أعطى بدون حساب، صح ولا لا؟
صحيح. أنا أعتقد من هذا والله يا شيخ،
مثل كلام أخوانا أهل مصر، ما تحوش يعني كثرة الخير اللي يجيك، فثق بالله عز وجل وصدق ما في شيء صعب على الله عز وجل. وانت مصلي وعابد وصائم نحسبك الله حسيبك، فلن يخيب الله دعواتك، وقد يؤجلها اخوي احمد، صح ولا لا؟ الله عز وجل قد لا يستجيب الدعاء الان، قد يؤجل، قد يعطيك شيء بدلا عن هذا، عاد في علم الغيب. لكن
يا شيخ عبد الجبار سم طال عمرك، انا عندي في نفسي حاجه، عندي في البيت ابغى اسوي شيء ولكن خايف اني اخرب الشغله كلها.
لا اذا هي
التلفزيون هذا انا والله ما ابغاه.
طيب اخوي احمد طيب اذا هي استشاره شخصيه خاصه بك، انا اشرف ان اخذ جوالك واتواصل معك. ابشر اخوي
احمد،
الله يرفع جزاك، شكرا جزيلا. اخر اتصال جديد بعد اتصال حبيبنا واخينا احمد. ام بشرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي اختي.
السلام عليكم جميعا.
السلام السلام.
بغيت أقول لكم عن أنا عندي أطفال معاقين، والحمد لله أتمنى من الله أن أكون من هذه اللحظة أني متفائلة. الحمد لله أنا متفائلة، بس الحمد لله البنت الكبيرة أنا
كم جديدة. أم بشرة، كم عندك من الأولاد المعاقين؟
عندي 3 توفت.
يعني عندك 3 بنات ولا
2 بنات؟ واحدة توفت واحدة عايشة. والحين جاني ولد عمره سنة، الحمد لله هو يعني الحمد لله على كل حال.
متزوجة قريبك؟
ايه قريبي.
ولد خالة ولد عمه؟
ولد عمي.
طيب بالنسبة لقضية اللي توفيت، كم كان عمرها؟
عمرها 7 سنوات. كيف قبل 4 سنوات.
طيب وكيف كان حياتك معهم بشرى؟
الحمد لله الحمد لله، انا حتى شغله ما عندي، بس الحمد لله انا اللي قايمه فيهم وانا اللي
ما شاء الله ما شاء الله.
الحمد لله على كل حال، بس الحين من بعد ما جاني الولد حسيت حزني زاد عليه، لاني انا ما عندي الا ولد واحد، والبنت الكبيره الحمد لله عندتني سليمه، اول واحده سليمه
الحمد لله،
وقدر الله وشاء صابها ورمة في الدماغ وانشالت لها الطرفين يعني يد ورجل،
الحمد لله
والحمد لله على كل حال. صارت الذاكرة عندها ما شاء الله بعد ما كانت ذكية وبعد ما كانت، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء الله.
ما دامكم بشرى تحمدين الله عز وجل فأنت بخير، لا يدك
إن شاء الله بإذن الله.
أنا ودي
أنا حالتي من بعد الولد هذا حسيتها مرة ساءت، بس الحمد لله أحاول أصبر نفسي.
طيب
أحاول لأنه هو الوحيد عندي، والحمد لله عندي بنتين سليمين الحمد لله.
طيب
بعد ما مرضت الكبيرة
الولد، طيب
أكرمني الله بثنتين بنات الحمد لله، واحدة عمرها 8 سنوات وواحدة عمرها 6 سنوات.
الولد طيب الآن؟
الولد الحمد لله، ما والله أنه الحمد لله زي أخواته المعاقين.
يا الله نسأل الله يعوضك خير،
أسأل الله أن يجعلنا من المتفائلين من بغينا بس يعني
أنا ودي مبشرة يعني إحنا نقرأ قصص ورسائل، بعض الناس يكذبوننا يقول لا كلامكم مو بصحيح.
لا والله
والله مبشرة، هذه مبشرة، أنت معنا على الهواء الآن، تعيشين مع معاقين ومع ذلك متفائلة وتحمدين الله عز وجل على
والله المعكفة. الحمد لله يصيبني أن الحزن ما يعلم فيه إلا الله، بس أني أحط على محاضرات على أحسني أرتاح والله العظيم. وإذاعة القرآن الحمد لله، أنا لولا الله ثم إذاعة القرآن لا كانت، الحمد لله على كل حال.
أم بشرى أبشرك إن شاء الله بخير من الله عز وجل
إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله منكم الدعاء،
لا تضايقين أبدا أم بشرى
الحمد لله. ولو أنا من بعد الولد هذا الحمد لله صرت يعني أحيانا أنا أقول لنفسي أنا ما صرت متفائلة، ما صرت يعني بس أني خلاص قلت خلاص ما عاد أبغى عيال ما عاد أبغى، الحمد لله بس بربي هذا اللي بس أنا أكون أخاف لا يكون أن كلامي هذا يسمع علي.
يا الله
اللي يجي من الله حياها.
أم عبد أم بشرى قبل أن نودعك، أتمنى يعني بس أنك ما تحرمين دعواتك الصادقة، بس لأنك أنت نحسبك الله حصيبك قريبة من الله عز وجل
إن شاء الله بإذن الله. سأل الله يكتب لنا الأجر ولكم إن شاء الله، ويصبرنا إن شاء الله، يصبركم على طاعته إن شاء الله.
بالتوفيق أم بشرى، بالتوفيق، في أمان الله. هذه الدعوة لكل من يعني يتابع برنامج بيوت مطمئنة، لا يحرم بشرى من دعواتها، واحمد الله على نعمة الصحة والعافية الذي أنتم فيها. أخذ اتصال جديد، أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم محمد.
شهد الله أننا نحبكم في الله يكثر عادة.
حبكم البارد، جزاكم الله خير.
حبيت أقول لكم قصة أختي. أختي تزوجت منذ قبل 10 سنوات وبقيت 6 سنوات لم تنجب، وحزنت وتعبت نفسيا، ولما قعدت 4 سنوات ما تنجب يا شيخ، وبعد 4 سنوات دعت الله ورزق الله بإذن
الحمد لله
وتفائلت وفرحت، ولكن بعد لما جاء عمر الولد 6 شهور صار لزوجها حادث فتشاؤمت ولا إله إلا وحزنت، ودخل زوجها العناية وقعد 3 شهور، وبعد خروجه أخذت الأمراض فتوالى عليه من كل جانب، حالها صار مرفوع من الأسبوع، توفي زوجها قبل أسبوع 30 تعبت نفسيا، أرجوكم وجهوا لها كلمة تفاؤل.
طيب أم محمد هي ما تزال معها ولدها وبصحة وبعافية؟
إيه والله ما لك الحمد.
الحمد لله هذا بحد ذاته. هي طيبة وبصحة بعد؟
وهي الحمد لله.
الحمد لله سنتكلم لها إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد. أخذ اتصال جديد. أختنا أميرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه أميرة عرفتها من صوتها، هذه أميرة الكفيفة. حياك الله أختي أميرة.
نعم الله يحييكم.
أنت بالعكس اليوم يومك، اليوم يوم مداخلتك، يعني نحن نتكلم عن التفاؤل وأنت ما شاء الله من ضربتي أمثلة. نعم. جدا جميلة في التفاؤل، فأنت ولدتي كفيفة البصر.
نعم ذلك صبر وحين لحنا كيف تبصر، والحمد لله على كل حال. وأنا والله العظيم جدا متفائلة، والله العظيم أقولها يعني ولا أمدح نفسي، والله لو البصر يرجعني لا رفضت البصر.
بس الله يتقبل منك.
الله رب العالمين. ودكتور عقوب صاري
تفضلي.
عندي أختي بعد عندها كثيفة وعندها توحد، وبعد ما أخذنا عليها الفحص الطبي اكتشفنا عندها شوي تخلف، يعني عقلها متوقف عند 4-5 سنوات.
هذه أختك طبعا؟
أختي نعم.
الوالد متزوج، الوالد متزوج قريبة بنت خالته.
نعم خالته.
تفضل.
إيه الحمد لله رب العالمين لله. وأنا لقيمة فيها والحمد لله ومرتاحة أحسن ما يكون، والحمد لله. من الولد لي أخ، هو أخي الوحيد بعد 9 بنات. في السنة الثانية أصيب بالتوحد، وحين لحد الآن عمر 5 سنوات، هو في ديرة، هو الوالدة في ديرة وحنا في ديرة، ومع ذلك متفائلين والحمد لله رب العالمين. اللي وجهنا من الجيران ما كان فينا شيء.
طيب أميرة،
عوضكم لنا بالثبات.
أميرة وش أصعب شيء عليك كان يعني صابك هم وحزن، ويعني وثقتي بالله عز وجل وعرفتي أن هالموضوع لن يحله إلا الله عز وجل في فترة يعني كفاف أو كف البصر عنك؟
الله الحمد لله. يعني كانت صعبة أول ما بديت أمشي وأتعلم، وهذا كان صعب علي حتى طريقي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بفضل الوالدة والوالد، فضل الله الأول من الوالدة والوالد، الحمد لله رب العالمين.
نسأل الله أن يبلغك درجات العليا بنتنا أميرة. شكرا جزيلا. آخذ الآن اتصال ختامه مسك، بل سنرتاح له كثير. أمنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في دينك. آمين. ودنياك ومن معك ومن ساعة في هالبرنامج من الدنيا وآخرة.
أم عبد الله سمعتي كلام الناس تو اتصالاتهم المهموم واللي عنده بنت تعبان.
شوف يا أبو عبد الله، أنا بس يعني بسألك وأسأل نفسي، والله يا من خلى الله أن الله يعوضه.
الحمد لله.
من خلى الرب عاضه الله. والله يا أنا اللي حاسك هالحين من شبابي وأنا جاني مشاكل ما جت حيني يذكر فوق وجهه، ولا بعد لا زعلت ولا نقفت ولا قطعت ولا جارمت حي يذكر فوق وجهه، ولا بعد أصبحت ومسيت في قلبي ميزان حبة من خردل.
الله يثبتك.
كني ناصية الرب العالمين من يا أمي ميت وأبوي وأنا توني صغيرة، ومشاكل من باريتي من صغرتي، وشني ناصية الجليل الكريم اللي ما يخيب سائله ولا تكلفه عائله. ما أمشي نايمة قاعدة، يلا انك تأثرني على من حجرني، تنصرني على من ظلمني، في الدنيا الغلات ولا اخرت الدرجات. هذه دعوتي، واللي يدعي هالدعات ما يخيبون امك. الله يأثرني على من حجرني وينصرني على من ظلمني، في الدنيا الغلات ولا اخرت الدرجات.
ولا ام عبد الله يعفو عنه يبدلني الله بشيء اعظم منه في الجنه.
الله يا ابو عبد الله،
دنياهم ذي ما نبيها لهم.
انك مالك علي يمين. ان جاني شيء ما جحد انه دعي علي انه يقطع في بطني ولد حواري اللي في بطني، والنزهة أسهل ما جبته هذه دعي علي فيه، وإن اللي دعت علي قطع في بطنها، أن الصلخ من رحمها صلخ.
ولهم عبد الله حنا ما نبغى نمشي في قضية الدعاء على الناس.
لا أنا بكلك إن الصلي يصبر وأنا مكياجد.
إيه بس أم عبد الله نودي نعلم الناس ونعلم أنفسنا. ترى العفو والتسامح والعفو يمه. ترى
صبر والعفو عند المقدرة.
نعم العفو.
لكن هالش اللي منك عفيت عن الناس وش تلقى؟ ما تلقى الأجر، ما تلقى الوسران، ما تلقى النصر. مثل أحمد هالي يقول يعني ما قبل ربي مني، وش يدري وانسان ان الله فاكن عن شن في الدنيا يدري عن الغيب.
والله رافعه الله تقيم منازل عليا، بس هو
ما يا ابو عبد الله يعلم الغيب الا رب الغيب، هو يدري وش الله
مش كاتب له، ما يدري والله،
ما حد يعلم الغيب. لكن على ما قال الانسان يلقي ربه ويلقي الناس قفاه، ومن عفا واصرح فجرح على الله، يقول اطعم من حرمك وعف عمن ظلمك يا ترك الله عليه. هذا الوسران وانا مكبر رب العالمين. ومن جهن يعني قلت يعني القرايب من عمرنا كله ما بعد مظهرة بنت الحم ولا من اهلها، ما تجينا هالتخلف هذا، هذا قدر الله ما شاء فعل.
الحمد لله لك الحال.
هذا قدر الله ما شاء فعل، خذوهم من قبائل، ذي من قبيله وذي وهو من قبيله، وجابوا معوقين. انا من عرفت نفسي عمري الحين 84 سنة ما بعد شف جانا واحد متعوق
الحمد لله. المكتوب ما
ايش المكتوب يجيك. يقول ان الامور اللي في اللوح قد كتبت لما انت واتاك كل انت واتيها، وان الامور اللي تخشى عواقبها ان السلامه منها ترك ما فيها.
قول يا امين يا ام عبد الله، الله يجمعنا بك في جنات النعيم.
الله قل امين بعزته وقدرته. اجعل انقمتوا وقاكم وان طلبتوا عطاكم، واجعل لكم في السماء مصعد وفي الارض مقعد، ولكم صلاح النية والذرية. والملك يا ابو عبد الله ما يملك الا رب العالمين. الحرمة الطيبة والله الرجل هيتملك بسهولة، واللي ما همها له لبسه وفسخه نفسه. ومن دون يا غلى البيوت يا ابو عبد الله وغلى البيوت من كثرة السكان، من اول في السكان مثل هالحين
ما شاء الله.
هل يشوف هالسكان الله يتوب علينا وعسى الله يخفف عنا وعنكم ويجعلنا وياكم من الصابرين المقتدرين.
الله يرفع قدركم عبد
الله. لله وإنا إليه راجعون.
الله يجزاك الجنة
واجعل منزلكم والديكم ومن تحبون ومن تشفقون الفردوس الأعلى من جنات النعيم، وجهت ذلك من الشار ويتفتح لك مال انهار وتفتح لكم بيبان الجنه الثمانيه وجميع المسلمين اللي يخافون الله يتقون.
الله يرفع قدركم
ويعطينا امان في الاسطان والعافيه في الابدان، ويطول عمر عبد الله بن عبد العزيز واخوانه ويعزهم ولا يعز عليهم ويعزهم ولا يسعدهم، وانتم يعطيكم وانا مكبر رايكم ما ينفع.
الله يعطيك العافيه.
يعني شغلكم كله لله في الله.
امين يا رب.
الله لا يحرمكم ما سويتم وما قمتوا فيه، ما قمتوا لا تبون جزء ولا سنه الا رب العالمين.
وام عبد الله واي واحد تكلم فينا في بيوت مطمئنه الله يعفو عنه ويتسامع عن دنيا واحده. انا اقول من هالمكان
من حرمك وعف عمن ظلمك يا ترك الله عليه.
الله
والله يا منك اطعمت اللي يحرمك وعافيته عن اللي يظلمك. والله انت شوف الفران دنيا واخره.
الله يجزاك الجنه. شكرا.
تشوف الدنيا وجه عليه يا تركم بامر الدين والدنيا انت وضيوفك من اولكم لاخركم.
الله يرفع قدرك.
واللي ان شاء الله يكلمون ان الله يسن عمورهم ويسهل دروبهم ولا يسم رحمه الله. الرب عز وجل ايش قال؟ قال من جاني شبر جيت ذراع، من جاني ذراع جيت باع، من جاني يمشي جيت هرولة. الله يحب العبد اللحوح.
بس ام عبد الله شفتي معاناتهم، نسال الله يعوضهم.
اي الله يعوضهم ان شاء الله جنات النعيم والفوز العظيم.
آمين. إيه
والدنيا وانا مكمل خلدت في كلها معانات. الرسول الشاه ما كب عليه السلاء
اكيد
ما اولو صفوت الخلق
شد الناس ابتلاء الانبياء. النبي عليه الصلاه والسلام
لو شوف والله يا ابو عبد الله لو طولت عليك شوي والله لو هم يتكتدون بذا ما جاء الانبياء والرسل والصحابه يتابعون اذاعه القران ويشوفوا ما في القران من الخير وفيها من الشر والله ما يخطي احد على احد.
والله اذا شفنا اللي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام نقول حنا ما جانا شيء.
والله ما جانا شيء، نحمد الله ونشكره غين وتين ومان وضمان ولذه وعيال وخير، بس نبي نشكر الله.
نسال الله.
امين
امين.
اجعل لي ولكم قلب شاكر ولسانا ذاكر، عزته وقدرته وجلاله الله يفضله، واجعلنا ولكم الشاكرين الذاكرين المحتسبين، واجعل ما يميت في قلوبنا غل على حين يذكر في وجهه.
امين. الله يعطيك العافيه.
الله يطهر قلوبنا وقلوبكم بالايمان، واجعلنا وياكم في هالدنيا من الزاهدين، جعل ميه باكبر همنا والابلغ علمنا والقناعه يا ابو عبد الله كنز الله يبلع.
في امل.
وشكرا يا ابو.
في امل ام عبد الله يعطيك العافيه. ختامه مسك كلام ام عبد الله جدا جميل. طيب دكتور فهد نبغى نرجع بس نلخص عشان ما ندخل ناخذ بعض العناصر. الشيخ باخت الجدعاني افاد وكلام جدا جميل. احمد يقول يمكن في ذنب ما ادري كيف ام عبد الله جاوبت يعني، بس تريد تعقب
الاخ احمد او غيره من الذين يدعون يقول ان الانسان لا يستعجل الاجابه، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فكم من انسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويتحقق له مراد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا كما النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها حتى ثلاث أمور، إما أن تستجاب دعوته كما أراد، أو يدفع الله جل وعلا عنه من السوء بقدر دعاءه، أو يدخر الله جل وعلا له. إذا الدعاء يعني بإذن الله جل وعلا إذا صدق من قلب صادق بإذن الله جل وعلا فإنك سوف تحقق المرض، إما تراه في الدنيا أو يدفع عنك من البلاء أو يدخر الله جل وعلا لك في الأخير.
ومع هذا تدين وزوج الولد.
ومع ذلك الإنسان يبذل الأسباب، يبذل أسئلة، لا يدعو الإنسان ويتكل ويبقى، لا إنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر ويختار له. ما يدري قد يكون هذا الاختيار في أنه أخذ قرض أو استدان، قد يكون الخير له من أنه مثلا يأتي مثلا مصدر رزق آخر، فهو لا يعلم الحقيقة.
وقد تنحل مشكلته إن شاء الله،
وقد تنحل مشكلته في أي وقت. فالقصد من ذلك أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة للأم بشرى وأميرة، لا نتكلم عن زواج الأقارب، لا هذه مسألة طبية طبعا لسنا في حديث عنها، وحتى أم عبد الله يعني تحدثت عنها، لكن الله يعظم أجرهم بشرى، يعني واقع جدا يعني تعيشه.
لا شك أن في نظرة البشر أنه مواقع مؤلم جدا، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده. لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يرفع درجتها متى ما كانت المرأة فعلا صادقة في لجوء إلى الله سبحانه وتعالى في تعاملها مع أبنائها في صبر عليهم. لا شك بإذن الله جل وعلا حقيقة يعني وليست مجامل، أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيها من الأجر ما يرضيها بإذن الله إذا كانت فعلا استمرت في رضاها وقضاءها بقدر الله جل وعلا.
وهذا لا شك، وهذا يدل شيء دكتور فهد ان الدنيا ما هي بمحل مقر.
لا شك ان الانسان كم من الناس دخلوا فيها، يعني الملوك والوزراء وغيرهم من جمعوا هذه الدنيا ثم غادروها لم يجنوا منها شيء. نقول الانسان في هذه الحياه مهما كانت المده فهي قصيره، ولكن انظر انت الى المستشرف الامل المستقبلي في الجنه، واعلم ان هذه الدنيا هي مجرد مزرعه يحصل فيها الانسان ما يشاء.
طيب حديثك لام محمد اللي الان اختها الان تسمعنا في بيوت مطمئنه، نسال الله ان يتقبل يعني زوجك، ونسال الله ان يعظم اجرك يعني، وحصل عزانا وعزاك، توفي من اسبوع على كلامها، عانت يعني وضعها جدا يعني نحن نراه انه مثل ما قلت انه سيء، لكن ما ندري ما الذي عند الله عز وجل.
اقول نعيد الكلام في ان الانسان لا يختار هذه الامور بنفسه، اذا سلم الامر لله جل وعلا. فنقول لا يمكن ان يوجد انسان لم يفقد الحبيب او قريب. صحيح الانسان يحزن ويبكي ويتاثر، ولكن لا يدعو هذا الشيء الانسان ينغمس في المشكله ويستمر فيها، انما يدعو لهذا الميت ويسال الله جل وعلا ان يبارك له في الحي ويعينه على الوقت الذي يتبقى له هو من عمره، ان يكون مثلا انسانا صالحا صادقا في نفسه، وان يحتسب هذه الامور يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى كما احتسب النبي عليه الصلاه والسلام عباده الصالح.
طب قبل ان نغادر يعني الزواج بعد زوجها، يعني في بعض الاحيان المراه يتوفى زوجها تجلس ولا تتزوج وتربي أولادها، هل أنت مع؟
قد يكون
أو من التفاؤل أنك تتزوج وتعيش حياتك، لأن الابن هذا يحتاج إلى إخوان وأخوات، ليس كذلك؟
بدون شك أنه يحتاج،
يحتاج يتكلم معهم، يلعب معهم، يسافر معهم، بعدها تنظر هي فقط إلى يعني حياة تعيسة ومظلمة، ليس كذلك شغفة؟
بدون شك أن الإنسان إذا حكسر أو قيد حياته في مرحلة معينة من عمره سوف يعيش لا شك في إطار ضيق. الإنسان يفتح أمامه الأمل والأفاق التفاؤل وإحسان الظن بالله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الإنسان مصيبة بيّن لنا إذا أصاب مصيبة ذكر اللهم أجرنه مصيبة يخلف لي خيرا منها. أم سلمة لما توفي زوجها قالت ذكرت هذا الدعاء فأقول من سيكون خير من أبو سلمة، فأبدل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يذكر هذا الدعاء والله سبحانه وتعالى يختار الأنسب والأصلح بإذن الله جل وعلا، سواء في الزواج أو في البقاء من عدمه.
أم عبد الله تناقشنا وياها الله يجزاها الجنة، وهي طبعا هي توجهنا كثير، تحدث عن قضية يعني الدعاء على الناس، وأنا قلت لها لعل أم عبد الله نعفو ونتسامح، قالت نعم نعفو ونتسامح، ودي بس نتكلم عن النقطة هذه.
الإنسان إذا مشكلتنا دكتور عادل أن الإنسان دائما نربط تعاملاتنا في التعاملات البشرية فقط، أساء إلي أسيء إليه، ولكن لو تركت هذا الأمر أصبح تعامل لله جل وعلا. الرجل الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات متتالية، فكان يخرج رجل شخص واحد، فلما سأل أحد الصحابة عشان ما نطيل في الموضوع قال لا أبيت وفي قلبي على أحد من المسلمين مثل قدر من حق الله. لماذا؟ لأنه تعلق بالله جل وعلا، ترك جميع ما يتعلق فيه أو من يسيء له تركها لله جل وعلا. إذا تعاملت في جميع تصرفاتك وما يدرك أني أنا تركت صبرت لله جل وعلا، تركت هؤلاء الدعوة على الناس لله جل وعلا، تركت مثلا والله مسألة الانتصار لنفسي لله جل وعلا ليس لأجل الناس أخاف منه،
ترتاح،
سوف ترتاح راحة عظيمة.
صحيح.
لماذا؟ لأنك تعلقت بالله جل وعلا. إذا الإنسان لم يراقب الناس ولم يحاول يتعامل مع الناس هذه الدنيا بنيت على كدر.
هذا شاهدنا في بعض الناس تجي وأنت متحمس تقول شوف إيش قالوا فيك قالوا كذا، قال يا رجال الله يعفو عنهم يعني بكل برود ويأخذ الشاي ويتقهوى ما كأن شيء كان.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا.
وهذه مثل ما قلت ميزة يعني جيدة في بعض الناس. طيب أنا بس أخذ رسائل الجوال كثرها وكذلك الواتساب اللي جاءت. وش أخذ وش أخلي. طيب هذا سعيد الشهراني يقول عمري 64 سنة لم أنجب ولله الحمد، والسبب مني، توفيت زوجتي قبل 10 سنوات رحمها الله في حادث سيارة، لم أتزوج بعدها، ومع ذلك أنا متفائل جدا، أقوم حاليا ولله الحمد برعاية أولادي، برعاية أولاد أخي الأيتام، فأنا مثل أبوهم وأكثر. أمهم تزوجت من رجل خارج العائلة، والأولاد والبنات يعيشون عندي في بيتي، وتزورهم أمهم وتدعو لي وتقول دائما فلان ما مات، تقصد أخوي الله يرحمه، والله أشعر بسعادة وراحة بال لا مثيل لها مع أبناء أخي الأيتام. فكرت بالزواج لكن ما ودي أضايق عيال أخوي بوحدة طالعة داخلة عليهم، سأبقى معهم ووفر لهم كل ما يريدونه ويطلبون، حتى زيارتهم لوالدتهم أتكفل بها على حسابي بالطائرة، وأشعر براحة حينما أجدهم سعداء مع أمهم. المشكلة الآن التي تؤرقني ولم أخبر بها أحد أنهم ينادونني عمي، وأنا أحب أسمع كلمة أبوي منهم، لكن الحمد لله على كل حال. الله يرزقنا في الجنة بما هو أعظم وأكبر من هذه الدنيا، وأحمد الله أنني غني وعندي عقارات أصرف منها على عيال أخوي وبناته الأيتام. والله إن ثروتي كلها ما أعطتني السعادة، فقط التي أعطتني السعادة هي رعاية الأيتام والصدقة التي جعلتني أتفائل في حياتي التي وصلت الآن حتى 64 سنة. شكرا شكرا لكم على هذا الموضوع.
طبعا هذه نسأل الله جل وعلا أن يمد في عمر حلا طاعته، وأن يبارك له فيما رزقه، وأن يعوض خيرا ويبدل خيرا. لا شك أن هذا نظر إلى الجانب المشرق في حياته، لما يرزق بالأبناء لم تتوقف حياته تتحطب، فتح الله جل وعلا عليه مصدر، يعني نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الإخلاص مصدر خير وطاعة في قيام على تربية أبناء، فجمع بين أجر القيام على الأيتام وعلى بر قاربه وعلى الصدقة عليهم وعلى غيره، ففتح الله جل وعلا له جوانب خير كثيرة في متنوع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الإخلاص وأن يختم لنا بخير. إذن نقول هذا لم يتوقف عند هذا الحد، لم يرزق أبناء تعطلت حياته، كما نرى في بعض الناس اللي يستسلم لهذا الأمر فتتعطل حياته ويبدأ يتكدر. نقول لا، انظر إلى ما وهب الله جل وعلا، انظر إلى ما فتح الله جل وعلا، انظر كيف تنفع الناس وتفيدهم بإذن الله جل وعلا، حتى تكون تستثمر حياتك الحقيقية، وبقية الأمر لله سبحانه وتعالى. الوقت أنا ما أدري كم
والله الوقت، الوقت باقي الآن حلت 10 دقائق بس. أنا طيب خلّا أخذ الرسائل بعدين أترك البقية. تقول أنا مطلقة 3 مرات، كيف أتفائل؟ والله والله العيب مو مني، الأول مدمن والثاني شايب والثالث ولد عمي ما يخاف الله عز وجل، كيف أتفائل؟
نقول أن الإنسان لما يبذل الأسباب الشرعية في اختيارات مثلا في الزواج، بذل الأسباب الشرعية، نقول الله سبحانه وتعالى لا شك أن يختار الإنسان لما تأتي هذه النكبات كما تقول الأخت مثلا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يعوض خير. نقول لا نقصر الحياة يا أخوان على الدنيا، لو نظرنا إلى قصر الحياة على الدنيا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام غادر هذه الحياة ولم يشبع، يبقى في بيته 3 أشهر 2 شهر ولم يشبع عليه الصلاة والسلام. إذن الدنيا ليست هي المآل التي ننظر إليها، ننظر إلى ما نبني في الحياة الأخروية.
ومع الأسف نحن ننظر إلى الدنيا، وهذا سبب تعاستنا،
سبب تعاسة الناس أنهم ارتبطوا بالدنيا وبهذه المرحلة العمرية البسيطة التي تمر بالإنسان. لو الإنسان نظر إلى الجنة، نظر إلى مثلا ماذا يكون في المستقبل بإذن الله، انظر إلى الأخت هذه مثلا عندما ترى نظرت الآن إلى مرحلة ماضية من حياتها، لماذا لا تنظر الآن تتفائل إلى بإذن الله جل وعلا إما أن يأتيها زوج يعني يسعدها في بقية حياتها، أو أن الله سبحانه وتعالى يرزقها الرضا والطمأنينة والعافية مثلا. لماذا هي نظرت فقط مرحلة مرت من حياتها، نظرت إلى النظرة السوداوية في حياتها؟ لا شك أن الإنسان هذه نقول لا نقلل منها، نقول فعلا هي مواقف صعبة مرت على المرأة وتكدر خاطرها، ولكن نقول لماذا لا فقط عممت المرحلة السابقة من حياتها تعممها على المرحلة المستقبلية؟ لا، نقول انظر المرحلة المستقبلية بإذن الله، تفائلي وأحسن الظن بالله. لو لم يأتي زوج مثلا بس مجرد هي راحت نفسيا في مؤمل خير، نقول هذه الحياة
الحمد لله. هذه سعاد تقول التفاؤل وحب الناس للخير تراه يجيب الخير.
صحيح.
أنا فتاة عمري 29 سنة، خطبت أختي الأصغر مني عمرها 24 سنة، وطلبت من أمي وأبوي الموافقة وعدم تأجيل الزواج، ثم خطبت بعدها أختي الأصغر منها 22 سنة، وطلبت كذلك من أمي وأبوي ألا يرفضوا زواجها، وتم الزواج. والآن أبشركم أن أختي الصغيرة والأصغر منها حملت كلا الأختين وأنجبوا، وأبشركم بأن زواجي أنا بعد شهر من الآن من رجل طيب وخلوق ووالد رجل أعمال وحياتهم المادية ممتازة جدا، ولا أكون مبالغ إذا قلت أنه أفضل ممن تقدم لأخواتي. الحمد لله، والله ما كنت أحلم بهذا نهائيا، لكن التفاؤل وحب الناس وحب الخير للناس تراه يجيب الخير. سعاد،
أنا أضرب لك مثال دكتور. كانت اتصلت بإحدى الأخوات من أحد مناطق المملكة، فتقول جاء رجل يخطبني، أنا تقول أنا كنت موظفة، فطلب يخطبني، فقلت له لا أنا لا أريد، رفضت. تقول فقط قلت أختي، تقول أختي غير موظفة، فقلت أنا عندي من المرغبات يعني كوظيفة أنا يأتيني مثلا شخص آخر. تقول فرضت الزواج لأجل أختي، تزوجت أختها. تقول صراحة حسيت يعني شوي بضيقة،
يعني كيف عطيت هي
إيه، فكنت أقول لها قلت أنا أجزم يقينا أن تركتي هذا لله جل وعلا لأختك، بإذن الله جل وعلا لن يضيعك الله جل وعلا. تقول الآن أنا مقبل على إجازة في زواج قريب سير لي، فأخشى أن الناس أختي متزوجة أصغر مني وبنتين أختي مثلا بيتزوجونهم أصغر مني، فكيف تكون نظرة الناس لي؟ قلت ثقي بالله جل وعلا وبإذن الله أن تركتي هذا لله، دعوت الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء سوف يعوضك الخير. والله يا دكتور أنها ما تزوجت بنات أختها له متزوجتين قبلهم،
ما شاء الله.
فأنا أقول من ترك شيئا لله واحتسب الأجر عند الله سبحانه ونظر بتفاؤل بإذن الله جل وعلا سوف يعوضك.
لا، وكلمة قلتها وعيدها، أجزم يقينا أن الله سيفعل كذا. هذه إذا موجودة عندي وعندك وكل مستمع، نجزم يقينا بأن ما عند الله خير وأبقى سنسعد. أم رزانة وأم روان ما أدري تقول لي 3 سنوات وأنا لم أشاهد أطفالي بعد طلاقي، كيف تريدون يكون بيتي متفائلا وأولادي متفائلين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على من منعني رؤياهم. ما أدري شكرا لك.
التفاؤل في مثل الحالة يا دكتور، يعني كم الآن من أسرة الأبوين موجودين مع بعض ومع ذلك لم يسعدوا الحياة. الآن أغلب المشاكل موجودة أن الزوج والزوجة موجودين في بيت واحد ومشاكل الأبناء متوفرة. صحيح أن البعد عن الأبناء أنه لا شك أنه يؤثر على النفس ومحزن، ولكن نقول اللي لما الأخت لما تتشاءم الآن مثلا، هل حلت المشكلة؟
لا.
هل قربت أبنائها؟
لا.
هل أسعدتهم؟ نقول لا. لماذا لم تفوض أمرها لله جل وعلا وتسأل الله جل وعلا بالحاح أن يحفظهم ويسعدهم وأن يجمع بينها وبينهم؟ ما سمعت. لو لجأت هذا وجزء كبير من التفكير في المشكلة، لو صرفتها للتفكير في كيف أنها تخفف عن نفسها وعن أبنائها، بإذن الله جل وعلا سوف تسعد بإذنها في الدنيا وفي الآخرة.
طيب، نتفق على أن كل ما يصيب الإنسان قضاء وقدر مثل ما قلت في البداية. طيب، ماذا نقول لمن يبعث هذا الألم وهذا الحزن وهذا الهم في نفوس الآخر؟ مثل الأب يمنع الأولاد، مثل فلان يتكلم في فلان ويضايقه ويتعبه، يعني مثل يعني لا سمح الله يسيء بالفعل أو بالقول، ماذا نقول لهؤلاء؟
لا شك أن الإنسان أعظم من الأخطاء الكبيرة عندما يكون الإنسان في ظلم الآخرين. نعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعفو عن جميع الذنوب بين الناس إلا أن يكون حق لناس آخرين. دعوة المظلوم كما أقسم الله سبحانه وتعالى والله لأنصرنك ولو بعد حين. فنقول نخوف كل من أراد الإساءة للناس بحرمانهم مثلا من حقوق لهم أو حقوقهم مثلا من التواصل مع أبنائهم أو قاربهم، نقول راقب الله جل وعلا أنك تكون بهذا العمل أدخلت حزن على قلب المسلم قد يدعو عليك وأنت غافل عن هذا الشيء، فيكدر عليك حياتك التي تعيشها الآن. والله كم
نحن يعني صراحة نتساهل في إدخال الحزن على الناس،
ولذلك هذه من أشد الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى دائما في تبسمك في وجهك.
تفاؤل،
تفاؤل، يتفاؤل في إدخال السرور على الناس يا شيخ صدقة.
ليس إدخال الحزن عليهم،
ليس إدخال. إذا كان الإنسان فقط أنت، إذا كان ليس لديك مثلا صدقة أو احجز مثلا إساءتك على الناس الآخرين، لا تسئل الناس الآخرين، فكيف من يحاول يتعمد الإساءة الآخرين؟ وكل ما كانت الإساءة قوية مثل حرمان الزوجة من أبنائها أو الأم من أبنائها، لا شك أنها سوف تكون تدعو هذه الأم من قلب صادق مكلوم، سوف تدعو الله سبحانه وتعالى الذي ينتقم لعباده المؤمنين. فنقول نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا يعني من البارين من يفعل الخير للناس. نقول اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم وخافوا من دعوة المظلوم مهما كان،
ويحفظ سنتنا وأقوالنا حقيقة من الحديث في الناس وأعراض الناس، هذه بحد ذاتها نعمة. طيب، باقي الآن قرابة 4 دقائق أو 3 دقائق لملم فيها،
باقي فقط أشير فقط دكتور، لأن المتفائل هو إنسان محب للكون، يرى الأمل وقت اليأس والحل في الأزمة، ويحول الفشل إلى نجاح والحزن إلى سعادة، لذا فهو منبسط الوجه دائما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام باسم الثغر نشيط حيوي، ربما تجده في سن 70 بروح ابن 20 و30. هذا المتفائل، اعكس هذه الآية للمتشائم، كم من إنسان يعيش في خير وفي ثروات هائلة ولكن نظرة التشاؤمية والخوف الشديد من نظرة الناس ومن عين الناس ومن نظر تعيش في هم وفي كدر وفي تشاؤم بشكل غير طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إذا قامت الساعة وفي يدكم فسيلة نخل فليغرسها، تفاؤل عليه الصلاة والسلام أن يزرع لعل الله ينفع بها. هذه الحياة قل راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها ستصبح طباعا، وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. ابدأ انطلق من أفكارك، أن تحاول تغير أفكارك، انظر إلى الجانب الإيجابي. إذا مر مع الإنسان مرحلة يعني قد نقول نقطة سوداء في حياته مهما كانت، إذا تجاوزها الإنسان لا تعممها وتسحبها على بقية حياتك، انظر إلى نظرة متفائلة، انظر إلى نظرة مشرقة بإذن الله، أحسن الظن بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء صادق أن الله سبحانه وتعالى يحول حياتك إلى خير بإذن الله.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه يعني تلك الكلمات دكتور فهد، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم أجر ما قدمتم. في الدقيقة الأخيرة بس بناخذ يعني فكرة عن مركز التفاؤل للاستشارات الاجتماعية بالدرعية، هو جديد الآن دكتور
نعم.
فهد
لا شك مركز التفاؤل للاستشارات الاجتماعية يتبع جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية، مركز ناشئ رؤيتنا فيه أنها بإذن الله جل وعلا كبيرة، طبعا يعمل مدة 4 أيام في الأسبوع من السبت حتى الثلاثاء، طبعا مجانا اتصالات مجانا، أيضا نقدم دورات تدريبية. من أراد التواصل مع المركز طبعا هو 486
لحظة خل بكتب معك 486 662 2555 مجانا
نعم مجانا، أيضا 486 3700 هذا أيضا أرقام أيضا مجانية. من أراد التواصل من الساعة 4 إلى الساعة 7 من السبت إلى الثلاثاء في مجموعة من المستشارين المميزين يستقبل استشارات مجانا
في وقت معين، عصر صباح
طبعا فترة مسائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء،
ما في فترة صباحية
لا صباح حتى الآن لا يوجد فيش.
إذن يعني مركز التفاؤل الاستشارات الاجتماعية يبقى أنه مجاني ليس يعني بمقابل، يستقبل اتصالات 486 2555 وكذلك 486 3700 جيد
نعم.
في ناس تسألوا عن موضوع مركز بيوت مطمئنة للاستشارات، طبعا تشاهدون على طريق ملك فهد موجود. يا أحبابي ترى هذا المركز خيري، يعني ليس ترى يعقب الناس يفهمون بس بفلوس الحين، طبعا هو باسم رجل أعمال نحصل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأوفاه، يقدم استشارات كذلك مجانية في أوقات يوم الخميس وبالتعاون مع مركز التنمية الإنسانية أحيانا مركز واعي، ونحول عليه كثيرا من رسائل الجوال وكذلك جوال بيوت مطمئنة. فقط للتنبيه لأن كثر الكلام بعض الأحيان دكتور فهد عن بعض المراكز إلا واحد بيدخل يعني يسيئلها مو بصحيح، يعني بعض الأحيان هناك مراكز يعني أوقفها بعض المحسنون أو مثل وضعكم الآن فيه، هي تبع وقف الأمير محمد
تبع الجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية
وقفها طبعا نعم. من الأوقاف، وهذا الدعوة لرجال أعمالنا وكذلك سيدات الأعمال أن يوقفوا يعني بعض من يعني مما عندهم على تلك الجمعيات الخيرية لعل وعسى أن يكون يعني فيها تخفيف لمشاكل الناس. باسمكم جميعا حقيقة أشكر ضيفي العزيز الغالي على قلبي الدكتور فهد بن محمد القحطاني على مشاركته، جزاك الله خير شيخ.
جزاك الله خير، نسأل الله جل وعلا
الأسبوع القادم إن شاء الله أن الله وفقنا سيكون ضيفنا إن شاء الله الشيخ عدنان خطيري من المدينة المنورة، العنوان إن شاء الله عاد نتركه له بس مبدئيا إن شاء الله هو وافق على أن يكون ضيفنا. الشكر من جميع فريق العمل في التنسيق جمعان لجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر السالم، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن البشري أو فيصل العتيبي، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في استقبال اتصالات عمر الشويش، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري. أسأل الله أن نكون وإياكم متفائلين وواثقين بالله عز وجل كي تستأنسوا وترتاحوا وينعم الله عز وجل علينا كلنا براحة البال التي إن أعطاك الله إياها ستسعد كثيرا ولن تشقى. أستودعكم الله، أخوكم ومحبكم عادل عبد الجبار، يتمنى لكم مساء سعيدا في أمان الله.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، هو جهد متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
إخراج محمد بن سعيد الشمري.